بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور السهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكتاب الرابع، نقد الرجال، تأليف السيد مصطفى التفريشي، ألفه عام 1015 للهجرة النبوية الشريفة. كان الكلام في الجوامع الرجالية في العصور المتأخرة، تناولنا ثلاثة منها، وهي مجمع الرجال للقهبائي، ومنهج المقال للميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الاسترابادي، وجامع الرواة للشيخ محمد بن علي الأردبيلي. اليوم نكمل البحث بدراسة كتاب نقد الرجال للسيد التفرشي. السيد التفرشي من تلامذة المولى عبد الله التستري رضوان الله عليه، فهو إذن زميل المولى التقي المجلسي والد صاحب البحار، وهو أيضا زميل المولى عناية الله القهبائي صاحب كتاب مجمع الرجال. الكتاب الخامس هو كتاب منتهى المقال في أحوال الرجال. هذا الكتاب يعرف برجال أبي علي الحائري. الشيخ أبو علي الحائري في كتابه منتهى المقال حرص في كل ترجمة أن يتفرق إلى كلام الميرزا الاسترابادي. من هو الميرزا الاسترابادي؟ صاحب كتاب منهج المقال. الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه له تعليق وحاشية على كتاب منهج المقال للاسترابادي. الشيخ أبو علي الحائري كتب كتاب منتهى المقال، وفي كل ترجمة أول ما يبدأ بكلام الميرزا الاسترابادي، ثم بعد ذلك يتفرق إلى كلام وحاشية الوحيد البهبهاني على كلام الاسترابادي، ثم بعد ذلك يشرح في كلامه. هذه خلاصة ما يمكن أن يقال في هذه الكتب الخمسة. تقريبا هي كلها مطبوعة. مجمع الرجال للقهبائي مطبوع في ثلاثة مجلدات صفراء، عدة أجزاء لكن ثلاثة مجلدات. منهج المقال للاسترابادي الآن مؤسسة أهل البيت تشرح في طباعته، لحد الآن خرج منه ثلاثة مجلدات وهي في طور الخروج. جامع الرواة للأردبيلي مطبوع في مجلدين منذ أيام السيد البروجردي، والآن موجودة له طبعة بيروتية. نقد الرجال للتفرشي طبع في مجلد واحد حجري يشير إليه المصنف، طبعته مؤخرا مؤسسة أهل البيت كاملا في خمسة مجلدات. نقرأ هذا المقدار. نقد الرجال، تأليف السيد مصطفى التفرشي أو التفريشي، نسبة إلى تفرش إحدى مدن إيران. ألفه عام 1015 هجرية، وهو يعني التفرشي من تلاميذ المولى عبد الله التستري، وقد طبع في مجلد. طبعا نقد الرجال أيضا من الكتب المهمة، لأنه تفرق إلى الكتب الرجالية ونقدها ومحصها. قال في مقدمته: أردت أن أكتب كتابا يشتمل على جميع أسماء الرجال من الممدوحين والمذمومين والمهملين، يخلو من تكرار وغلط، ينطوي على حسن الترتيب، يحتوي على جميع أقوال القوم قدس الله أرواحهم من المدح والذم، إلا شاذا شديد الشذوذ، يعني الموارد النادرة الشاذة يتركها. على كل حال كتاب نقد الرجال للتفرشي، هو كتاب سماء المقال للمحقق الكلباسي، من أهم الكتب في دراسة الكثير من الكتب الرجالية كرجال الشيخ النجاشي والكشي وغيرهما من الكتب، لأنهما تطرق إلى بعض المواضع في الكتب القديمة ونقداها. الكتاب الخامس منتهى المقال في أحوال الرجال المعروف برجال أبي علي الحائري، تأليف الشيخ أبي علي محمد ابن إسماعيل الحائري، المولود عام 1159 والمتوفي عام 1215 أو 1216 هجرية في النجف الأشرف، 1216 يصادف وفاتنا الشيخ حسين العصفور رضوان الله عليه، الشيخ حسين العلامة أحد علماء البحرين البارزين. في منتهى المقال، طبعا منتهى المقال أيضا مطبوع، مطبوع على أن طبعت مؤسسة أهل البيت، أخرجت منه لحد الآن 7 مجلدات، ستطبعه في 12 مجلدة. ابتدأ في كل ترجمة، يعني الشيخ أبو علي الحائري، بكلام الميرزا في الرجال الكبير، لأن الميرزا الاسترابادي كما قلنا في ترجمته له 3 كتب، كبير ووسيط وماذا ومختصر. أما الوسيط قال المصنف مخطوط لكنه متداول، أما الصغير فهو مخطوط غير متداول، وأما الكبير فهو متداول. منهج المقال ماذا الآن منتشر، طبعا مؤسسة البيت لحد الآن أخرجت منه 3 مجلدات. نفس منهج المقال اللي هو رجال الاستراباد الكبير جاء الوحيد البهبهاني المولى محمد باقر وعلق عليه، فبالتالي حينما جاء الشيخ أبو علي الحائري وألف منتهى المقال، في كل ترجمة أولا ينظر إلى كلام الاسترابادي ثم إلى كلام الوحيد البهبهاني ثم يعلق. هذا الكلام في إذا راجعتم مقدمة أبو علي الحائري هو نص على ذلك، لأنه يقول هكذا، يقول لم أجد أفضل تأليفا من كتاب الاستراباد وكذا وكذا. ابتدأ في كل ترجمة بكلام الميرزا، يعني الميرزا الاسترابادي في الرجال الكبير الذي هو منهج المقال، ثم بما ذكره الوحيد في التعليقة عليه، أي وحيد الوحيد البهبهاني في التعليقة عليه، التعليق على الرجال الكبير ليه الاسترابادي، ثم بكلمات اخرى اتطرق الى كلمات القوم، وقد شرح نمط بحثه في اول الكتاب. اذا تراجع مقدمة رجال ابو علي الحائري بيّن هذا النقطة، وانه لماذا تطرق الى كلام الميرزا باعتبار انه لم يجد كتابا جامعا ككتاب الميرزا، وترك ذكر جماعة، يعني ابو علي الحائري بزعم، يعني بدعوى انهم من المجاهيل وعدم الفائدة في ذكرهم، ولكنهم ليسوا بمجاهيل، وقال هم مجاهيل لكنهم ليسوا بمجاهيل، بل اكثرهم مهملون في الرجال، وقد عرفت الفرق بين المجهول وبين المهمل. من هو المجهول؟ من نص علماء الرجال على انه مجهول، واما المهمل فهو من ذكر في علم الرجال لكن لم يمدح ولم يذم، يعني لم يوثق ولم يضعف. وهذه الكتب الخمسة التي ذكرناها، أي هي مجمع الرجال للقهبائي، منهج المقال للاسترابادي، جامع الرواة للأردبيلي، نقد الرجال للتفرشي، منتهى المقال لمن؟ للحائري. ألفت كلها بين أواخر القرن العاشر إلى أواخر القرن الثاني عشر، وقد اجتهد مؤلفوها في جمع القرائن على وثاقة الراوي أو ضعفها، واعتمدوا على حدسيات وتقريبات. يجمعون قرائن، هذه بعض القرائن قد تصل إلى مستوى الحدس والاستنباط والاجتهاد وليست حسية. هذه هي الجوامع الرجالية المؤلفة في القرون الماضية، وهناك مؤلفات أخرى بين مطولات ومختصرات ألفت في القرون الأخيرة، ونحن نشير إلى ما هو الدارج بين العلماء في عصرنا هذا. الجوامع الرجالية الدارجة على منهج القدماء: نهجة الآمال، تنقيح المقال، قاموس الرجال. الجوامع المتأخر على نحوين: النحو الأول هو اتخاذ طريقة القدماء. كيف اتخاذ طريقة القدماء؟ يعني يذكر التراجم بطريقة الألف باء الأبجدي، يبدأ بالهمزة وينتهي بالياء، ويذكر كلمات القدماء، يبدأ بالكشي والنجاشي والطوسي وكلمات المتأخرين، الشهيد الثاني وابن داود والعلامة الحلي، ثم بعد أن يجمع هذه الأقوال يعلق، يذكر تعليقته، حصيلته من بحثين، ما هي حصيلة البحث، يذكرها. هذا منهج موجود. يوجد منهج آخر، طبعا هذا المنهج سار عليه الكثيرون الآن، هذه الكتب بهجة الآمال وتنقيح المقال وقاموس الرجال سارت على هذا المنوال، المنوال القديم. هناك كتب لا، تطورت، قسمت الرجال إلى طبقات من أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى أيام الأئمة المتأخرين، جعلتهم بعضهم 60 طبقة، بعضهم جعلتهم 12 طبقة، وفي كل طبقة وفي حق كل راوي ذكر من روى عنه ومن روي عنه. ذكر في حق الراوي، ذكر أساتذته وذكر تلامذته، ذكر عدد الروايات التي رواها. هذه كلها قرائن مفيدة، كلها هذه قرائن تفيد في معرفة طبقة الراوي، وثاقة الراوي، جلالة قدره، كونه غير جليل القدر، مجهول، عالم، شيخ إجازة، ليس بالشيخ إجازة. من هذه الكتب التي ركزت على هذه الأمور كتاب السيد حسين البروجردي عام الله مقامه الشريف. إذن المؤلفات والمصنفات على نحوين، منهم من سار على خطى القدماء ككتاب منهج ككتاب تنقيح المقال للمعمقاني وقاموس الرجال الذي هو حاشي على تنقيح المقال، ومنهم لا، من ابتكر أساليب جديدة بحيث ميز الطبقات وذكر في حق كل راوي تلامذته وأساتذته ومقدار رواياته. نقرأ هذا المقدار: قد وقفت على الجوامع الرجالية المؤلفة في القرن الحادي عشر والثاني عشر، ذكرناها الآن 5، وهناك مؤلفات رجالية ألفت في أواخر القرن 13 و14 الهجري، القرن الأخيرين، ولكنها على صنفين. هاي المؤلفات في القرن 13 و14، الصنف الأول: صنف تبع في تأليفه خطة الماضين في نقل أقوال الرجاليين السابقين مثل الكشي والنجاشي والشيخ الطوسي والربائري واللاحقين مثل العلامة وابن داود والشيخ منتج الدين من شهر آشور، وجمع القرائن والشواهد على وثاقة الراوي والقضاء بين كلمات أهل الفن. يعني بعد أن ذكر كلمات أهل فن الرجال هو قضاء، يعني بين رأيه في كلمات أهل الفن هل هو ثقة أم ضعيف، إلى غير ذلك من المزايا التي أوجبت تكامل فن الرجال من حيث الكمية، من ناحية الكمية حصروا الرجال ذكروهم بالكامل من دون احداث كيفية جديدة وراء خطة السابقين. الصنف الثاني وصنف اخر احدث كيفية جديدة في فن الرجال وابدع اسلوبا خاصا لما يهم المستنبط في علم الرجال. ما هو هذا الاسلوب الخاص؟ يقول فان الوقوف على طبقة الراوي من حيث الرواية ومعرفة عصر الراوي واساتيذه وتلامذته وتلاميذه ومدى علمه وفضله وكمية رواياته من حيث الكثرة والقلة ومقدار ضبطه للرواية، هل هو ضابط هذا ام لا هذا الراوي، واتقانه في نقل الحديث من اهم الامور في علم الحديث ومعرفة حال الراوي. وقد اهملت تلك الناحية في اسلوب القدماء غالبا الا على وجه نادر، نادرا ما يتطرق الى عدد رواياته والى اساتذته والى تلاميذه. وهذا الاسلوب يباين خطة الماضين في العصور السابقة. هذا الاسلوب من اتخذه؟ سيد البروجردي، سيد الخوي رضوان الله عليه، صاحب جامع الرواة الشيخ الاردبيلي تبع هذه الخطة. بينما تلك الخطة القديمة تنقيع المقال للماماقاني، قاموس الرجال المحقق الدستري، لهجة الأعمال. وهذا الاسلوب يباين يعني يغاير خطة الماضين في العصور السابقة. الماضين فقط يذكرون اسم الراوي ثقة او ضعيف، ويذكر بعض الامور النسبية. وعلى ذلك يجب علينا ان نعرف كل صنف بواقعه ونعطي كل ذي حق حقه وكل ذي فضل فضله بلا تحيز الى فئة ولا انكار فضيلة لاحد. الان يتكلم عن كم؟ عن ثلاثة مصنفات. هذه المصنفات الثلاثة هي من القسم الاول، من الصنف الاول. الكتاب الاول بهجة الامان في شرح زبدة المقال في علم الرجال. هذا الكتاب بهجة الامان تأليف الشيخ علي بن عبد الله محمد بن محب الله بن محمد جعفر العليار التبريزي. هذا الكتاب مؤلف في 5 مجلدات كبار، يعني ماذا؟ كتب حجرية كبيرة. يعني هذا الكتاب الآن 5 مجلدات، لو يطبع ويحقق تحقيقا جيدا ربما يبلغ 50 مجلد. يعني كل مجلد من هذه المجلدات الكبار ربما 10 مجلدات ياخذ، اقل تقدير 5 مجلدات، 5 × 5 25 مجلد، على الاقل 25 مجلد. هذا الكتاب 5 مجلدات، 3 المجلدات الاولى شرح لمنظومة السيد حسين البروجردي. علمان القدامى عندهم ارجوزات ومنظومات، انظومة في النحو مثلا، كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، الفية ابن مالك مثلا، منظومة في الفقه للسيد بحر العلوم رضوان الله عليه، التي فيها نحن وضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا في الغسلتان الوجه واليدين والمسحتان الرأس والرجلين. على كل حال درجوا في كل علم ان ينظموا منظومة، واضح ام لا؟ حتى في الفلسفة ماذا ايضا توجد ماذا؟ منظومة السبزواري رضوان الله عليه، ان الوجود عندنا اصيل دليل من خالفنا عليل. على كل حال في مصيبة الزهراء سلام الله عليه ايضا توجد منظومة. على كل من ضمن العلوم علم الرجال السيد حسين البروجردي الف منظومة في علم الرجال، يقول سميته بزبدة المقال في البحث عن معرفة الرجال، ناظمه الفقير في الكونين هو الحسين بن رضا الحسيني. جاء الشيخ عبد الله الشيخ علي بن عبد الله العليار التبريزي وشرح هذه المنظومة في 3 مجلدات. هذه المنظومة ايضا كانت ناقصة، نفس هذا العليار التبريزي اكمل المنظومة وشرح النظم الذي نظمه، تكملة المنظومة في 2 مجلدات، المجموع 5 مجلدات. بهجة الآمال في شرح زبدة المقال في علم الرجال، تأليف العلامة الحاج الشيخ علي بن عبد الله محمد بن محب الله بن محمد جعفر العليار التبريزي، المولود عام 1236 هجرية، المتوفي عام 1327 هجرية. وهذا الكتاب قد ألف في 5 مجلدات كبار، 3 منها شرح مزجي. معروف الشرح المزجي، الشرح المزجي مثل شرح اللمعة، يعني المتن الأصلي يبقيه ويفصل بين كلمات، يفصل بين كلمات المنظومة وبين ثنايا الكلمات يدخل الشرح، فيكون الكتاب مزيج بين المتن وبين الشرح. واضح؟ هناك شرح هكذا يجعل المتن أعلى الصفحة وماذا والشرح أسفل الصفحة، مثلا رقم 1 2 ويذكر الحواشي. هناك شرح لا مزجي، يعني يمزج الشرح بالمتن، يفرق بين كلمات المتن ويدخل كلمات الشرح، هذا شرح ماذا مزجي. هذا الكتاب قد ألف في 5 مجلدات كبار، 3 منها شرح مزجي لزبدة المقال في معرفة الرجال، تأليف العلامة السيد حسين البروجردي، وهو منظومة في علم الرجال. قال السيد حسين: سميته بزبدة المقال في البحث عن معرفة الرجال، ناظمه الفقير في الكونين هو الحسين بن رضا الحسيني، واثنان منها شرح لمنتهى المقال، وهي منظومة للشارح. من هو الشارح؟ العليار التبريزي صاحب بهجة الآمال، هو نظم هذه المنظومة مكملا لمنظومة البروجردي، وهي منظومة للشرح تمم بها منظومة البروجردي. وحيث ان البروجردي لم يذكر، طبعا هي بالفارسي بروجارد، البروجارد السير نسبة لمدينة بروجارد، لم يذكر المتأخرين ولا المجاهيل من الرواة، لم يذكر المتأخرين، ذكر المتقدمين الكشي والنجاشي وغيره، لكن ما ذكر المتأخرين مثل العلامة الحلي وابن داود ولا المجاهيل من الرواة. فأتمها، يعني فأتم المنظومة وأكملها الشارح للتبريزي بالنظم والشرح في ذينك المجلدين 4 و5. والكتاب مشتمل على مقدمة وفيها 11 فصلا، والفصل 11 في أصحاب الإجماع، وفيه أيضا عدة أبحاث متفرقة. والكتاب لو طبع على طراز الطبع الحديثة لتجاوز 10 مجلدات، لا لعله يبلغ 50 مجلد، مو 10 مجلدات. الشيخ السبحاني قال يعني على الأقل النسخة الحجرية المجلد بمجلدين تصير 10 مجلدات، ما دام هو 5 كبار يصبح 10 صغار. لكن يقول: وقد طبع منه لحد الآن 6 أجزاء والباقي تحت الطابة. هذا الكتاب أنا لم أراه، ما أدري موجود ما موجود، ما شفته في السوق. يعني الكتاب الثاني تنقيح المقال في معرفة علم الرجال، وهو كتاب جليل القدر، كتاب جدا عظيم، كتاب تنقيح المقال للمامقاني. المامقاني أيضا ألف هذه الموسوعة الرجالية مبتدئا بالهمزة مختتما بالياء. في نهاية الكتاب سوى نتائج، كتب نتائج تنقيح المقال، فهرس كامل نتيجة البحث ما هي كذا وكذا. طبعا هذا الكتاب الآن مطبوع طبعة حجرية 3 مجلدات، لكن مؤسسة أهل البيت الآن تريد أن تطبعه، وسيكون طبعا لعله في 30 مجلد، كل مجلد 10 أجزاء على ما قيل. طبعا المحقق ليس هو مؤسسة أهل البيت، المحقق هو تلميذ، هو ابن المامقاني، وهو حي يرزق موجود، تجدونه في الحرم الشريف من أهل الورع والتقوى، وهو عم الشهيد السيد محمد باقر الحكيم. السيد محمد باقر الحكيم يعني متزوج من حفيدة المامقاني، وأبوها موجود هنا، وهو يعمل على ماذا؟ تحقيق كتب أبيه. المامقاني ممن أكثر في التأليف، له كتب كثيرة ما شاء الله، كتب جدا كثيرة، لكن للأسف الشديد في في نسبة الأقوال إلى مؤلفيها، وفي النسبة تجد هناك تسامح كبير. البعض يرجع ذلك إلى ماذا؟ سرعة تأليف المامقاني لكتبه. لكن هذا الكتاب كتاب جليل القدر، وقد ألفه في 3 سنوات. غريب جدا يعني أنه كتاب بهذا المستوى يؤلف في 3 سنوات، زمن جدا قصير نسبيا. للعلامة الشيخ عبد الله المامقاني المتوفي عام 1351 في 3 أجزاء كبار هذا الكتاب، يعني تنقيح المقال، وهو أجمع كتاب ألف في الموضوع، جمع التراجم، وقد جمع جل ما ورد في الكتب الرجالية المتقدمة والمتأخرة أغلب ما ذكر فيها. قال العلامة الطهراني: هو أبسط ما كتب في الرجال، وقعنه أسلوبه بسيط. يعني في بداية نجينا إلى الحوزة كنا دائما نرجع إلى تنقيح المقال باعتبار كتاب بسيط يعني، وإن كان حجري، حيث إنه أدرج فيه تراجم جميع الصحابة والتابعين وسائر أصحاب الأئمة وغيرهم من الرواة للقرن الرابع، وقليل من العلماء المحدثين في 3 أجزاء كبار. لم يتجاوز جمعه وترتيبه وتهذيب هذا الكتاب عن 3 سنين، وهذا مما يعد من خوارق العادات والخاصة من التأييدات، يعني يعد من الخاصة من التأييدات. فلله در مؤلفه من مصنف ما سبقه مصنف الرجال. واضح؟ خب، در لله، در لله در، هذا معروف. الإنسان ماذا يشرب؟ در حليب أمه. لكن إذا شاعر أحسن قال لله دره، يعني هذا الشراب الذي شربه من حليب أمه كان لله عز وجل، ولذلك كان هذا الإدراك ماذا له ثمار. على كل حال كناية. فلله در مؤلفه من مصنف ما سبقه مصنف الرجال، ومن تنقيح ما أتى بمثله الأمثال. الله أكبر. ومما أخذ عليه، يعني الآن يذكر بعض المؤاخذات على تنقيح المقال، أنه لم يفرق بين المجهول وبين المهمل. فلفظ المجهول في تنقيح المقال يشمل المجهول في مصطلح العلامة وابن داود، من هو المجهول عندهم؟ من نص على أنه مجهول، ويشمل المهمل أيضا، يعني من ذكر في علم الرجال وأهمل الجرح والتعديل في حقه. طبعا بعد ذلك سيتكلم، سنأتي بمقطوعة للمحقق الطهراني صاحب الذريعة يبرر للمامقاني، يقول لعل المامقاني حينما يقول مجهول يقصد مجهول عندي، لأنه مجهول عند الأصحاب، ربما عند الأصحاب مجهول نص على مجهوليته، ربما عند الأصحاب مهمل. لكن بما أن تنقيح المقال هو عبارة عن تنقيح للرجال بحسب نظر المامقاني، يقول أنا نتيجتي وصلت إلى أنه مجهول، لم أحصل على شيء في حقه. فكلام المامقاني حينما يقول مجهول يريد أنه مجهول عندي، وليس مجهول عند من؟ عند الأصحاب. ربما عند الأصحاب مجهول نص على توثيقه، ربما عند الأصحاب مهمل، يعني لم يذكر في حقه جرح ولا تعليل. نعم، النص على مجهوليته أحسن، المجهول ما نص على أنه مجهول. أحسنتم. فإن الأول يقول ومما أخذ عليه هو خلطه بين المهمل والمجهول. فإن الأول يعني المهمل عبارة عن من؟ يعني عن الرجل الذي لم يذكر فيه مدح ولا قادح، وقد ذكر ابن داود المهمل في جنب الممدوح زعما منه، يعني من ابن داود، بأنه يجب العمل بخبره، بخبر المهمل كالممدوح، وأن غير الحجة في الخبر عبارة عن المطعون. من أين هذا الزعم؟ هذا الزعم عجيب. يعني كيف تزعم أن ابن داود يزعم أنه يؤخذ ويعمل بماذا؟ بالخبر المهمل. من أين هذا الكلام؟ ذاك العلامة الحلي الذي قال أنا في القسم الأول من كتابي أذكر من أعتمد عليه، في القسم الثاني من كتابي أذكر من لا أعتمد عليه. أما ابن داود قال أنا في القسم الأول أذكر الممدوحين والمهملين، في القسم الثاني أذكر المذمومين والمجهولين. مجرد هذا التقسيم لا يعني أن ابن داود يعمل ماذا؟ يعمل بخبر المهمل كما يعمل بخبر الممدوح، لأنه قرن بينهما في القسم الأول. ربما لابن داود غاية أخرى. نعم، لو ابن داود رضوان الله عليه صرح في ديباجة كتابه أنني ذكرت ذلك لأنني أعتمد وأن المدار في العمل عندي على الخبر الذي رواته لم يذكر فيهم قدح ولا تضعيف، صحيح. أما إذا ابن داود ما ذكر هذا الشيء، مجرد الاستبعاد في حق ابن داود يستدعي أن تقول أنه زعم، هذا تجني، واضح أم لا؟ على كل حال، فإن الأول يعني المهمل عبارة عن لم يذكر فيه من لم يذكر فيه مدح ولا قان، وقد ذكر ابن داود المهمل في جنب الممدوح. زعما منه يعني زعما من ابن داود بأنه يعني أن الشأن يجب العمل بخبره، بأنه يعني بأن الممدوح يجب، بأن المهمل يجب العمل بخبره، خبر هذا المهمل كالممدوح، كما يجب العمل بماذا؟ بالممدوح. هذا الزعم، هذا الزعم فيه زعم، واضح. زعمت أن ابن داود يزعم، وأن لك تثبت أن ابن داود زعم ذلك، وأن غير الحجة في الخبر هو عبارة عن الخبر المطعون دون الخبر الذي لم يضعف رواته. وأما المجهول فإنه عبارة عن من صرح أئمة الرجال فيه بالمجهولية، وهو أحد ألفاظ الجهر. النص على المجهولية لفظا من ألفاظ الجهر. فيذكرون المجهول في باب المجروحون المجروحين، ويعاملون يعني ويتعاملون معه مع لفظ المجهول معاملة المجروح. وأنت إذا لاحظت فهرس تنقيح المقال الذي طبع مستقلا، طبعا موجود في نهاية المجلد الثالث من الطبعة الحجرية، وسماه المؤلف نتيجة التنقيح، لا ترى فيه إلا المجاهيل، والمراد منهم المجاهيل الأعم ممن حكم عليه أئمة الرجال بالمجهولية. وهذا مصطلح المجهول في رأي العلامة الحلي وابن داود. ومن لم يذكر فيه مدح ولا قاف، وهو ماذا؟ مصطلح المهمل في نظر ابن داود والعلامة. وهذا الخلط لا يختص به، لا يختص بمن؟ بالمامقاني. بل هذا الخلط رائج من عصر الشهيد الثاني. من اين خلط يا اخي عزيزي؟ من اين هذا خلط؟ اصطلاح، اصطلاح جديد لا مشاحه في الاصطلاح. الاصطلاح هذا ليس حكم شرعي حتى تقول فلان خلط. المتقدمون مثل لفظه الاجتهاد الان في زمن الائمه يراد بالاجتهاد القياس، في هذا الزمن يراد به ماذا؟ استنباط الاحكام الشرعية. تقول ان المعاصرين مخلطين؟ لا. كذلك بالنسبة الى مصطلح المهمل والمجهول، ابن داود والعلامة حصروا في من نص على انه مجهول، جاء المتأخرون وسعوا في المفهوم، قالوا المجهول هو الاعم ممن نص على انه مجهول وممن لم يذكر فيه مدح ولا ذا. كيف تقول هذا خالق؟ هذا تجني على كل حال، عصمنا الله. على كل حال، وهذا الخلط لا يختص به، لا يختص بمن؟ بالمامقاني. بل هو رائج، هذا الخلط سائد من عصر الشهيد الثاني، الشهيد الشيخ زين الدين الجبناني والمجلسي الى عصره، الى عصر المامقاني. مع ان المحقق الدامان قال في الراشحة الثالثة عشر من رواشحه الى كتاب الرواشح السماوية طبع مؤخرا حقق كان حجري، لا يجوز اطلاق المجهول الاصطلاحي الا على من حكم بجهالته ائمة الفان، وقد ذب شيخنا العلامة الطهراني هذا الإشكال عن مؤلفه، ذب يعني دفع عن مؤلفه يعني عن المامقاني، وقال إن المؤلف لم يكن غير واقف بكلام المحقق الداماد. احنا نستبعد إن المامقاني لم يقف على كلام المحقق الداماد وهو من أئمة علم الرجال. وصرح يعني المامقاني في الجزء الأول أو آخر الصفحة 184 بأنه لو راجع المتتبع جميع مظان استعلام حال رجل ومع ذلك لم يظهر بشيء من ترجمة أحواله أبدا، فلا يجوز التسارع عليه بالحكم بالجهالة. لسعد دائرة هذا العلم، علم الرجال دائرته واسعة وكثرة مدارك معرفة الرجال، ولذلك المامقاني وثق كثيرين يعني ضعفوا ترجع لعلم الرجال المعجم للسيد الأخوي يضعفهم، مامقاني ماذا يوثقهم. ومن هذا التصريح يحصل الجزم بأن مراده مراد من؟ المامقاني، من قوله مجهول، ليس أنه محكوم بالجهالة عند علماء الرجال، يعني علماء الرجال نصوا على أنه مجهول، حتى يصير هو السبب، يعني التنصيص على جهالته من قبل علماء الرجال هو السبب في صيرورة الحديث من جهته، من جهة هذا الراوي الذي نص علماء الرجال على جهالته يصير الحديث ضعيفا. ده المراد يعني المامقاني أنه مجهول عندي أنا من خلال بحثي ولم أظفر بترجمة مبينة لأحواله. الكتاب الثالث قاموس الرجال. أيها الأخوة، المحقق التستري كان قد كتب حاشية على كتاب تنقيح المقام، بعد ذلك هذه الحاشية طبعت في كتاب مستقل، الشيخ يقول 13 مجلد، طبعا طبعته دوى الآن ممكن ما يجي سنة من انتهاء بضاعته، طبعته جامعة المدرسين في 12 مجلد. وواقع عن المحقق الدستري يمتاز بقوة التتبع، لا أقول أن آراه كذا وكذا، لكن رجل متتبع وبحاثة وقد كرمته الحوزة العلمية، توفي رحمه الله. على كل حال، لكن المحقق الدستري للأسف الشديد كتابته على منهج القدماء، ليست كتابة أصرية، يعني يأتي ويحشر مطالب من دون أن يذكر عناوين جانبية نفرق بين مطلب ومطلب، يذكر المطالب كذا. ولعل السبب في ذلك أن الكتاب كان عبارة عن حاشية ولم يكن عبارة عن ماذا، كتاب قد ألف بنهج مستقل. قاموس الرجال للعلامة المحقق الشيخ محمد تقي الدستري، كتبه أولا بصورة التعليق على رجال العلامة المامقاني تنقيح المقام، وناقش كثيرا من منقولاته ونظرياته، ناقش منقولات ونظريات المامقاني، ثم أخرجه بصورة كتاب مستقل وطبع في 13 جزء، الآن مطبوع في 12 جزء، طب جماعة المدرسين فيكم. والمؤلف الشيخ الدستري حقا أحد أبطال هذا العلم ونقاد علم الرجال. وقد بسطنا الكلام حول الكتاب ونشرته صحيفة كيهان في نشرته المستقلة حول حياة المؤلف بقلم عدة من الأعلام، كيهان لها أيضا نشرات مستقلة حول موضوع معين، نشرت نشرة مستقلة حول ماذا، المحقق الدستري، غير أن المحقق الدستري لا يتبع في تأليف الكتاب روح العام، فترى أنه يكتب عدة صحائف من دون أن يفصل بين المطالب بعنوان خاص، كما أنه لا يأتي بأسماء الكتب الرجالية والأئمة إلا بالرموز، مثل رسالة بن داود جش وكش وغيره يأتي بالرموز، وذلك أوجد غلقا يعني صعوبة في قراءة الكتاب وفهم مقاصده. أضف إلى ذلك أنه يروي عن كثير من الكتب التاريخية والحديثية ولا يعين مواضعها، ما بين المصادر، ولكن ما ذكرناه يرجع إلى نفس الكتاب، يعني الكتاب هذه فيه المشاكل. وأما المؤلف فهو من المشايخ الأعاظم الذين يظن بهم الدهر إلا في فترات قليلة، وله على العلم وأهله أيادي مشكورة. طبعا هذا الكلام كان أيام ما كان الشيخ الدستري موجود رحمه الله، وهذه الكتب اللي ذكرناها الثلاثة وغيرها مع الثناء الوافر على مؤلفية لا تخلو من علل، المفروض من علل على اشتباه مطبعي، من علل او علات التي يجب ان ننبه اليها. النقطة الرابعة، تطور في تأليف الجوامع الرجالية عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.